قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري التبوذكي ثقة ثبت، قال حدثنا أبو عوانة والضاح ابن عبد الله ليشكري ثقة ثبت، قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة الهمداني الكوفي ثقة عابد، قال حدثنا سعيد بن جبير ابن هشام ثقة ثبت، عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وبحرها ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الكتاب والحكمة، وهو من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا الحديث يبين أن نزول هذه الآيات كان في أول الأمر، وهذا ما مال إليه البخاري حيث ذكر هذا الحديث في باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. قوله كان يفيد هذا الأمر المعالجة والشدة فيه في نزول الوحي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعالج، والمعالجة محاولة الشيء بمشقة، من التنزيل أي من الوحي شدة أي معالجة شديدة. وتقدم معنا ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهكذا في غار حراء قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. وهذا لعظيم أجره صلوات الله وسلامه عليه، فالأجر على قدر المشقة. وكان مما يحرك شفتيه، أي وكان العلاج ناشئا من تحريكه شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. ابن عباس لم يدرك ذلك لأنه لم يكن ولد أول البعثة، والصحابة كلهم عدول رضوان الله تعالى عليه. وهذا بارك الله فيكم ما يسمى في علم مصطلح الحديث بالمسلسل بتحريك الشفتين، لكنه في طبقة الصحابة والتابعين لا في من بعده. وفيه أنه يسن للمعلم أن يري المتعلم صورة الفعل، فابن عباس قال: فأنا أحركهما أي شفتيه لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحركهما. وقال سعيد وهو ابن جبير: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك، لا ناهية، تحرك أيها النبي، والحركة معروفة، به أي بالقرآن، لسانك حين نزول الوحي، لتعجل أي لأجل أن تعجل بحفظه مخافة أن يتفلت منك، لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فتكفل الله جل وعلا بجمع القرآن وقراءته أن يكون في صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وقرآنه. قال ابن عباس: جمعه له في صدرك وتقرأه. وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وتقرأه أي فلا يتفلت منه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليك، لكنه لما كان رسول الله صارت قراءته كقراءة الله، فقول جبريل من قول الله لأن الله جل وعلا أرسله به، فهو مبلغ. إذا قال الله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اقرأ كقراءته. قال: فاستمع له وأنصت. ابن عباس يفسر قول الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، أي أنه جل شأنه يوضحه ويبينه. ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي كما قرأه جبريل. فالله جل وعلا قال ثم إن علينا بيانه، فالقرآن بين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأخذ بعض أهل العلم من شراح صحيح الإمام البخاري في ذلك الرد على أهل التفويض الذين يقولون بتفويض المعنى. الرحمن على العرش استوى، قالوا لا نعلم ولا ندري ما معنى استوى، وهو من أشر وأخبث البدع هذا القول. أهل التفويض، تفويض معنى النصوص، لأن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين بين ظاهر، والله جل وعلا يقول ثم إن علينا بيانه، ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لتبين للناس، أي بين ظاهر. وهؤلاء يقولون ما ندري وما نعلم. موطن الشاهد من هذا الحديث للترجمة بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه عند نزول الوحي، فنهاه الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل إليه من الوحي كما قرأه جبريل. وفي هذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حفظ كلام الله جل وعلا، لأنه كان يحرك شفتيه لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لأجل أن تعجل بحفظه مخافة أن يتفلت. والله جل وعلا حافظ دينه. علمتم موطن الشاهد من هذا الحديث للترجمة، والحديث الآخر طويل وفيه عبر وعظات نجعل له درسا مستقلا، وهو آخر حديث في هذا الباب، باب بدء الوحي إلى